الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل فيما يقوله ويفعله من ابتلي بالوسواس وما يستعين به على الوسوسة. روى صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرفعه: إن للملك الموكل بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق ورجاء صالح ثوابه، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق وقنوط من الخير. فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله وسلوه من فضله، وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه.
نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله: وقال له عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وتفل عن يسارك ثلاثا.
نعم.
وشكى إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة.
نعم.
وأرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين: إذا قيل له هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ أن يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
نعم.
كذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأبي زميل سماك بن الوليد الحنفي وقد سأله: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قلت بلى. قال لي: ما نجا من ذلك أحد، حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
نعم.
فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق، ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره، وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه، وكل شيء قائم به موجود بذاته، وكل شيء موجود به قديم لا أول له، وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه باق بذاته، وبقاء كل شيء به، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليستعذ بالله ولينتهي. وقد قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولما كان الشيطان على نوعين: نوع يرى عيانا وهو شيطان الإنس، ونوع لا يرى وهو شيطان الجن، أمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتفي من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أحسن، ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه، وجمع بين النوعين في سورة الأعراف وسورة المؤمنين وسورة فصلت. والاستعاذة في القراءة والذكر أبلغ في دفع شر شياطين الجن، والعفو والإعراض والدفع بالإحسان أبلغ في دفع شر شياطين الإنس. قال: فما هو إلا الاستعاذة ضارعا أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوب، فهذا دواء الداء من شر ما يرى، وذاك دواء الداء من شر محجوب.
رحمه الله ذكر هذا الفصل فيما يتعلق بمن
ابتلي بالوسواس ما يقوله وما يفعله وما يستعين به على دفع هذه الوسوسة. الوسوسة مما يتسلط بها الشيطان وبشكل خاص إذا رأى من المؤمن إقبالا على الطاعة وعلى الخير وبعدا عن الشر والفحش والسوء فإنه ينكد عليه عيشه ويحرص على أن يضيق صدره. ولهذا يقول بعض من هداه الله إلى الخير يقول لما كنت على حال من الفسق والضلال والإعراض عن الله ما كنت أشعر بهذه الأمور، فلما هداني الله إلى الخير بدأ هذا الوسواس يتابعني ويراودني في أمور. فيقال هذه من العلامات الكبيرة على أن الله تعالى قد أراد بك خيرا، لأن الشيطان إنما يتسلط على من يعجز عنه، تسلط الوسوسة هو دال على ضعف الشيطان لا على قوته. ولهذا قال بعض أهل العلم من السلف لما سئل من قبل رجل إني إذا صليت لا أكاد أضبط صلاتي، قال أبشر، ألا ترى اللصوص إذا مروا بالبيت الخرب لم يأبهوا به، وإذا رأوا البيت الذي يطمعون فيه عالجوه، يعني وحاولوا أن يأخذوا ما استطاعوا من هذا البيت. يقول هذه علامة على أن الشيطان ضعيف، لأن الشيطان إذا كان يعبث بالإنسان يأخذه عياذا بالله كما يأخذ النعاج، من سبل فواحش إلى سبل سرقة إلى سبل سرقة إلى سبل شرب خمور إلى قمار إلى فساد، فإن الشيطان يفرح من هذا بهذه الأودية التي يهلكه فيها. أما إذا رآه ممتنعا عن الشر مقبلا على العبادة وعلى الخير بدأ يضيق صدره وبدأ يلقي عليه من هذه الوساوس التي تغيظه وتضجره، وهذا الضجر الذي يصيبه دال على أنه مبغض لهذه الوساوس. ولهذا جاءت هذه النصوص بأن للشيطان لمة وللعبد لمة وللملك لمة، فالملك معين للعباد على الطاعات وعلى الصالحات، ولهذا الملائكة تدعو بهذا الدعاء العظيم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ولهذا قال بعض أهل العلم إن أنصح الناس للناس هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، يدعون لك بظهر الغيب ويفرحون لك بالخير ويفرحون لك بالإقبال على طاعة الله عز وجل. فالملائكة معينة على الخير، الشيطان له لمة يضيق بها الصدر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو يتمكن من الوسوسة ومن إلقاء ما يريد، فيظن العبد أن هذه الوساوس الخبيثة ناشئة من نفسه وأنه في إيمانه الداخلي إشكال، والواقع ليس هكذا، وإنما هذه أمور يلقيها عدو الله تعالى إلقاء. فلهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وأخبره الصحابة أن الواحد منهم يقع في قلبه الشيء يتعاظمه لأن يكون حممة، يعني يحترق حتى يكون فحمة، أحب إليه من أن يتكلم به لفظاعة هذا الأمر، لأنه أمر يتعلق بالله أو يتعلق بالقرآن، وأنت تقرأ القرآن يأتي الشيطان ويلقي شبهة أثناء قراءتك القرآن عن الجنة أو عن النار، هذه لا تضرك لأنك مبغض لها، وهذا من وسوسته وهو من دلائل عجزه. ولهذا كبر صلى الله عليه وسلم هذه التكبيرات وحمد الله لما أخبروه، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الوسوسة تدل على ماذا؟ على ضعفه، هي دالة على ضعفه لأنه لم يجد إلا هذا. ولهذا قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لم يستطع إلا أن يوسوس. أما الذي يجره الشيطان عياذا بالله ليلقيه في أودية الضلال فهذا لا يوسوس له الشيطان. ولهذا جاء عن ابن مسعود أو ابن العباس رضي الله عنهم أن المسلمين قالوا له إن اليهود يقولون إنكم توسوسون في صلاتكم، والله ما نوسوس. فقال رضي الله عنه صدقوا، وما يفعل الشيطان بقلوب خراب؟ الشيطان ماذا يريد بصلاة اليهود التي لن ترفعهم حتى يوسوس بها؟ أو يريدهم أن يخشعوا فيها وأن يتمادوا فيها، لأنها لا تزيدهم من الله تعالى إلا بعدا. ولهذا قال النخعي أيضا لما قيل له مثل هذا قال نعم هم لا يوسوسون لأنه لا ترتفع لهم أعمال إلى السماء. الشيطان لماذا يكدر عليهم هذه العبادة التي يتعبدون بها وهي عبادة شركية لا تزيدهم من الله إلا بعدا؟ لهذا يأتي ليكدر على من إذا سجد من المسلمين رفعه الله عز وجل بسجوده وكفر عنه سيئاته وقبل منه دعاءه، فلهذا هو يوسوس ويحرص على أن يخرج الإنسان. العبد في أثناء صلاته إذا أتته مثل هذه الوساوس فإنه يحرص على أن يكابد ويدافع عدو الله ويعود إلى صلاته، وكلما أشغلك فإنك تعود مرة أخرى لتتفكر في الدعاء الذي تدعو به والقراءة التي تقرأها، والعبد في صراع مع عدو الله إلى أن يلقى الله عز وجل، لأن هكذا شأن الأعداء أنهم في صراع، ويحرص العبد على الاستعانة بالله، ولهذا يحرص على الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما أخبره صلى الله عليه وسلم أن الشيطان حال بينه وبين صلاته وقراءته، أخبره صلى الله عليه وسلم أن هذا شيطان متخصص أخزاهم الله تعالى في أمر الصلاة، ويسمى بهذا الاسم الخبيث خنزب. قال فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، أي في الصلاة. هذا المقصود، الالتفات الأصل أنه ممنوع، لكن إذا كان للتفل على الشيطان ثلاثا، فإذا وسوس وحال بين العبد وبين قراءته وبينه وبين صلاته فإنه يلتفت ثلاثا ويتفل ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا بمن ابتلي بهذه الخطرات، كما في حديث أن الشيطان يأتي العبد فيقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، هذا سؤال متناقض، لأن الله تعالى يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالله تعالى هو الخالق ولا يخلق، الخالق لا يخلق لأن الخالق هو الذي يخلق. قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فإذا قلنا إنه هو الخالق فمعناه أن ما سواه مخلوق سبحانه وتعالى، فهو كلام سؤال رديء غرض الشيطان به أن يكدر على العبد ويجعله في حال من التردد والتذبذب. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه مثل هذا الخاطر إلى أن يقابله بالإيمان، فيقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا علاج، لأنه قابل الشرك الذي ألقاه الشيطان قابله بالتصريح بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم فليتعوذ بالله ولينتهي، هذان علاجان آخران، أن يتعوذ بالله من الشيطان ولينتهي، أي ليقطع هذا الخاطر، يتشاغل عنه لا يستمر يفكر فيه، وإنما يقطع عنه هذا الخاطر لأنه خاطر فاسد. ولهذا لما سأل أبو زميل ابن عباس رضي الله عنهما ما شيء أجده في صدري، قال ما هو؟ قال والله لا أقول، من شدة فساد هذا الخاطر. قال أشيء من شك؟ ما سلم من ذلك أحد. قال الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذه الخواطر على نوعين، منها ما هي خواطر تعرض عروضا للإنسان ويلقيها الشيطان إلقاء، أو تكون مجرد خاطرة فهذه لا تضر العبد ويقابلها بالتعوذ بالله تعالى منها ولا تضره، وهي دالة على ضعف الشيطان. أما الذي يستروح له العبد ويستريح له ويقول هو حق وهو صواب ويتهلل له وجهه ويسر به، فهذا معناه أنه قبله، والمؤمن لا يقبل مثل هذه الخواطر، ولهذا كما قلنا هذه الخواطر من إلقاء الشيطان فلا تضر العبد ويتعوذ بالله عز وجل من الشيطان. قال وأعداء الإنسان نوعان من الشياطين، شياطين يرون وهم شياطين الإنس، وشياطين لا يرون. فالحيلة في الشيطان الذي لا يرى هو بالاستعاذة بالله منه، استعاذة اللجوء والاعتصام بالله عز وجل من شر الشيطان وشركه. نعم.
السلام. قال رحمه الله فصل فيما يقوله، فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه.
نعم.
أمره صلى الله عليه وسلم أن يطفئ عنه جمرة الغضب بالوضوء والقعود إن كان قائما، والاضطجاع إن كان قاعدا، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم أمر أن يطفئها بالوضوء والصلاة والاستعاذة من الشيطان الرجيم، كما قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة، فأمرهم بما يطفئون به جمرتها وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته. ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة، وكانت نهاية قوة الغضب القتل ونهاية قوة الشهوة الزنا، جمع الله تعالى بين القتل والزنا وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الأسراء وسورة الفرقان وسورة الممتحنة. والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب والشهوة من الصلاة والاستعاذة.
مما يشرع لمن اشتد غضبه الغضب العارض، هذا كثير، يعني يقع الإنسان يغضب على الابن أو على نحوه فيكون غضبا معتادا، لكن في بعض الأحيان يكون الغضب عياذا بالله شديدا، فيرشد من اشتد غضبه إلى هذه الأمور الأربعة التي ذكرها. يرشد إلى الوضوء لأن الوضوء يطفئ جمرة الغضب. الأمر الثاني الذي يرشد إليه أن يغير من هيئته، فإن كان قائما فإنه يرشد إلى الجلوس، وإن كان قاعدا فإنه يرشد إلى الاضطجاع، يغير من هيئته لا يبقى على نفس الهيئة. كل هذا مما يخفف عنه الغضب، ومن أهم ذلك أن يتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن شدة الغضب يقول وشدة الشهوة من الشيطان. شدة الشهوة عياذا بالله قد توصل الإنسان إلى الوقوع في الفاحشة، وشدة الغضب قد يكون من أثارها أن يقوم بقتل من غضب عليه. فلا يسترسل، لا يسترسل في شدة غضبه، يحاول أن يغير من هذا الوضع الذي هو عليه بالجلوس إن كان قاعدة، والاضطجاع إن كان قائمة، وبالوضوء، وبالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن ذلك أيضا أن يسكت، لأن من الأشياء التي تزيد من الغضب كثرة الكلام، خاصة إذا كان الذي غضبت عليه يرد عليك، فإذا رد عليك وأنت غاضب اشتد غضبك عليه زيادة، فكل هذا مما يستعين العبد به على الفكاك من الغضب، نعوذ بالله من شر الشيطان وشركه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال.
أي أن الله يحمد في جميع الأمور، عندما ترى ما تحبه وتفرح كأمر أردته ثم حققه الله تعالى لك، فإنك تقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فتحيل تمام هذا الأمر إلى الله عز وجل، فبفضله تعالى تم لك هذا. إذا جاء الأمر الذي تكرهه ووقع وأنت لا تريده، فإنك تحمد الله أيضا، ويكون حمدك لله تعالى على كل حال. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب، فلما وضع له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وضوءه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
نعم.
ولما دعمه أبو قتادة في مسيره بالليل لما مال عن راحلته قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه.
نعم.
وقال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
نعم.
واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا ثم وفاه إياه وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء.
نعم.
ولما أراحه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من ذي الخلصة صنم دوس، برك على خيل قبيلته أحمس ورجالها 5 مرات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهديت إليه هدية فقبلها كافأ عليها بأكثر منها، وإن ردها اعتذر إلى مهديها، كقوله صلى الله عليه وسلم للصعب بن جثامة لما أهدى إليه لحم الصيد: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، والله أعلم.
في هذا الفصل بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بما يناسب، فكان يدعو صلى الله عليه وسلم لمن جاء بأمر يسعد به النبي صلى الله عليه وسلم، هو مراده في قوله تقرب إليه بما يناسب. ابن عباس رضي الله عنهما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، والوضوء بفتح الواو المراد به الماء، يعني ليتوضأ، فدعا له عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أبو قتادة كانوا في مسير في الليل فنعس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة، فجاء أبو قتادة رضي الله عنه بجانبه، لأن الراكب إذا نعس يمكن أن يسقط من الراحلة، فدعمه حتى لا يسقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حفظك الله بما حفظت به نبيه، يعني أنه دعا بدعاء يماثل الحال، يناسب الحال الذي حصل. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وهذا فيه فائدة، أن هذه الدعوة العظيمة جزاك الله خيرا انتشارها طيب بين الناس، لأنك تكون بهذه الدعوة قد أبلغت له في الثناء، هي أفضل من قولك أكثر الله لك من مالك، أكثر الله لك من الأولاد، لأنه إذا جزاه الله تعالى الخير فالخير واسع. وقوله خيرا نكرة قد تعم خيرا كثيرا في الدنيا وفي الآخرة، فهي كلمة طيبة مزيتها أنها تكون بها قد أبلغت في الثناء. لما استقرض صلى الله عليه وسلم من ابن أبي ربيعة مالا ثم وفاه صلى الله عليه وسلم إياه، لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بأن قال خذ مالك، بل أعطاه المال ودعا له فقال بارك الله لك في أهلك ومالك. استقرض منه مالا فدعا له في أهله وماله بالبركة، وقال إنما جزاء السلف الحمد والأداء. جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وهو معبود كانت تعبده دوس. فجرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذهب وجملة من فرسان أحمس إلى هذا الموضع فأحرقوه بالنار وهدموا هذا البناء، فبرك أي دعا صلى الله عليه وسلم بالبركة لهذه القبيلة أحمس، دعا صلى الله عليه وسلم لهم بالبركة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان إذا أهديت له هدية كان يكافئ عليها، إذا أهديت له صلى الله عليه وسلم هدية قبل الهدية وكافأ عليها بأكثر منها، وإذا رد الهدية فإنه يبين السبب. يعني قد يحتاج الإنسان، قد يضطر الإنسان إلى عدم قبول الهدية، إذا لم تقبل الهدية بيّن للذي لم تقبل منه الهدية السبب. من ذلك ما فعله مع الصعب بن جثامة رضي الله عنه. الصعب بن جثامة صاد للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا، فلما صاده وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله، لأن المحرم كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما، لأن المحرم ليس له أن يأكل من الصيد. فلما رأى ما بوجه الصعب رضي الله عنه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني أن متلبسون بالإحرام، فلم أرد عليك هديتك لأني لا أريد أن أقبل منك هدية، لكني رددتها عليك لأني قد تلبست بالإحرام، والمحرم لا يقبل الصيد الذي صيد له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.